شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. موضوع حلقة اليوم عن تزكية النفس وأهمية للمسلم وأثر الصيام على هذه التزكية. ضيوفي الكرام معي في الاستديو الشيخ عبد الله البعلين، حياك الله شيخ عبد الله.
يا مرحبا، حياك الله ومساك الله بالخير.
الله يمسك بالنور. ايضا الشيخ عبد الله بن ابراهيم السادة، حياك الله.
اهلا وسهلا وحياك الله يا شيخ، الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله.
حلقتنا اليوم شيخ عبد الله عن تزكية النفس، فنريد مفهوم ومعنى تزكية النفس.
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين. شكرا لكم حسن الضيافة، وصلى سبحانه وتعالى ظهورنا معك هذه تعد ضيافة، وظهورنا على شاشة الريان أيضا كذلك.
الله يحييك.
اليوم نحن أمام شهر رمضان، هذه الأيام من مباركاته خصوصا مع العشر الأواخر وليلة 27. أسأل سبحانه وتعالى تقبل منا ومن السادة المشاهدين طيب الأعمال والصالحات.
اللهم
حينما نتكلم عن تزكية النفس نحن نتكلم عن أمر عظيم جدا لأمرين. الأمر الأول، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكرها في القرآن ذكرها متتابعة بعد 11 قسم، والله سبحانه وتعالى حينما يقسم يقسم بعظيم، فيقول الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها إلى آخر الآيات، حتى يصل الله سبحانه وتعالى إلى مراد مهم هو جواب القسم
ونفس
في جواب القسم فألهمها فجورها وتقواها بآخره قد أفلح من زكاها. فتخيل الإجابة النهائية أو الرسالة التي يريدها الله سبحانه وتعالى بعد هذا التتابع القسمي في الكتاب، وهو قضية حصول التقوى من هذه النفس التي بين جنبينا. الأمر الآخر، انظر أيضا في لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الرسالة، رسالة المحمدية، وهو الذي يبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هذه الرسالة الأولى، المهمة الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام. المهمة الثانية التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام ويزكيهم، يقول العلماء يطهرهم، يزكي هذه النفوس. بوضع الإنسان في هذا الكون طبيعي أنه يتشكل حسب المكان الذي ولد فيه، ولهذا يقول ابن خلدون رحمة الله عليه يقول الإنسان ابن بيئته، على حسب بيئته يكون طبيعة هذا الإنسان، فبالتالي هو يتخلق على حسب المكان فتتصف في بعض الصفات التي ربما تنافي ما يريده الله سبحانه وتعالى.
شيخ عبد الله، نحن في العشر الأواخر من رمضان، بل الخمس الأيام الأخيرة، بل في ليلة 27 من رمضان، هذه الأيام مباركة وأيضا نربطها أيضا مع تزكية النفس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تزكية النفس هذه الغاية، وهذه يعني الأمور المنشودة، والتزكية أتي بعلات التنمية، يعني تزكي المال أي تنمي المال، وبمعنى التطهير، زكاها أي طهرها. فالمقصود من تزكية النفس الشيئين، تزكية النفس تطهر النفس وتزكيها تنميها في طاعة الله عز وجل والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا تزكية النفس هذه يعني مثل ما قال الشيخ جزاه الله خير، يعني هي مقصد من المقاصد، يزكيهم. فالمقصد أن النفس تتزكى. كيف تتزكى؟ قالوا طبعا بأمور كثيرة جدا، من الأمور التي تساعد وبكل قوة رمضان يساعد على تزكية النفس. أكبر عامل من عوامل تزكية النفس رمضان كاملا، طبعا العشر الأواخر تزيد عوامل تزكية النفس. فالإنسان إذا ما زكى نفسه في هذا الشهر ولم تحصل، يعني حصل الفرصة طيب وما زكى نفسه، إذن يعني ما عنده فرصة ثانية. الآن أنت جاتك فرصة لتزكية النفس، وتزكية النفس قالوا كيف تحدث؟ بكثرة العبادة وبقلة المعاصي. فالآن جاء رمضان 30 يوم، ما شاء الله العبادات زادت، اللي كان يختم خاتم صار يختم 4 ختمات، اللي كان يصلي الليل ركعتين صار يصلي 8 و12. طيب إذا أنت ما زكت نفسك وما طهرت وما نمت في هذه يعني في رمضان أو في العشر الأواخر، طبعا أكبر مزكي للنفس الاعتكاف، الاعتكاف، لأن النفس يعني تجذب الدنيا، تجذب الإنسان وتجذب الروح إلى إيش؟ إلى الأرض. والاعتكاف يعني يبعدك ويعني تنمو وتطهر النفس. فلذلك في يعني النبي صلى الله عليه وسلم سن سنة الاعتكاف يعني في رمضان في العشر الأواخر كله. أنت لما تنقطع عن العلائق طيب عن الناس وتقطع علاقتك بالناس وتسمو إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر الأواخر كلها، تنفرد بنفسك وبالله عز وجل، تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل. فهذه هي أصلا زكاة النفس. ما هي زكاة النفس؟ هي الابتعاد عن الدنيا، الابتعاد عن أمور الدنيا وكلام في الدنيا والحكي عن الدنيا والأمور هذه. فأنت في يعني قصدي هناك علاقة وطيدة وكبيرة بين تزكية النفس وبين رمضان. نعم.
الآن الشيخ تكلم عن رمضان بشكل عام، لكن أيضا العبادات كلها أيضا هي تزكية للنفس.
العبادات هي يعني لما تنظر إلى كلام العلماء رحمهم الله في قضية العبادة وما يريده الله سبحانه وتعالى من الإنسان بعد أداء العبادة، يجد أن هناك مقصدا يريد الله من أداء كل عبادة بحد ذاتها. ولذلك كانوا يقولون مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه يقول عبارة جميلة، يقول وددت لو أن من العلماء من يجلس يعلم الناس مقاصد دينهم. يعني نحن يعني في صلاتنا نأمر الناس بالصلاة، في خطبنا نأمر الناس بالصلاة بالزكاة بالصوم بقراءة القرآن، لكن ما هو المقصد من أداء الإنسان لعبادته هذه لقراءة القرآن؟ ما هو المقصد؟ ما هو المقصد لصلاة الإنسان؟ ما هو المقصد حينما يأتي الإنسان ويبر أباه أو يبر أمه؟ ما هو المقصد الذي يريد الله عز وجل من أن يقوم الإنسان بالحفاظ على أهل بيته بإداء هذه الأمانة؟ ولهذا انظر في قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معنى هذا إذا كانت صلاتك صلاة الإنسان التي يؤديها بين يدي ربنا سبحانه وتعالى لا تنهاه عن الفحشاء ولا تنهى عن المنكر، إذا لا نقول أن في فرض الصلاة مشكلة، لا، في سلوكك أنت فيه مشكلة عندك. يعني مثلا اليوم صلاة الجمعة، أنا أتمنى فقط أن توضع بعض الكاميرات أمام الجوامع وترى السلوكيات الخاطئة التي تخرج من المصلين في أداء صلاة الجمعة. إغلاق على الأبواب، يقفون أمام سيارات جيران المسجد، يقفون فوق الرصيف، يضايقون خلق الله عز وجل، أو يقفون أمام السيارات. ثم إن سألتهم قال والله أنا أقوم بأداء العبادة. أداء العبادة فيها تهذيب للسلوك. العبادات هي أعمال قائمة بظاهرها. ولذلك الإمام الذهبي رحمة الله تعالى يقول ولا خير في عبادة لا تؤثر في داخلك. ما فائدة هذه العبادة؟ ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أمر بعبادة أوضح لمن يقوم بهذه العبادة الناتج منها. مثال على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل صلوات ربي وسلامه عليه أي الناس أفضل، فيقول صلوات ربي أحاسنهم أخلاقا، ثم سئل مرة أخرى في نفس الموقف فأي الناس أكيس، قال أكثرهم ذكرا للموت. معنى ذلك في طبيعتنا البشرية من يكثر الموت معناه أنه يقول أن حياته التي هو فيها انتهت. لا، النبي لا يريد هذا، يريد معنى غير هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم عملا لما بعد الموت. القضية إذا مرتبطة ما هو المقصد من ذكر الموت، ليس قضية البكاء والنحيب والعزلة عن الناس والتخوف إلى آخره. ولهذا أحدهم كان يقول الموت يعطي الموت معنى آخر، يقول لا يعطي تفسيرا تاما للحياة إلا الموت. إذا أراد الإنسان أن يتعرف على المعنى الحقيقي الحياة فلينظر إلى حظات الموت وكيف يتمنى. فبالتالي نجد أمر آخر الذي يريده النبي صلوات ربي وسلامه عليه في قضية تزكية النفس في جميع العبادات. خذ مثلا لما جاء الصحابي على النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يذكر لقضية وقوع في الحرام والمعاصي والأثام في قضية الزنا، إذن لي فقال أترضاه لأمك إلى آخر الحديث. أنا لا أريد المقطع كامل، أريد فقط الدلالة الأخيرة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده وضعه على صدره وقال أترضاه، قال اللهم طهر قلبه وحسن فرجه. معنى هذا دلالة واضحة إلى أن الإنسان بقدر ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بقدر ما يعطي تمام التخلق، تمام أداء الأخلاق التي يريدها الله سبحانه وتعالى.
هناك علاقة وطيدة يعني بين العبادة وبين الأخلاق. يعني كثرة عبادة مع سوء خلق ما تنجي من النار. قالوا يا رسول الله إن فلانة تكثر يعني تصوم النهار وتقوم الليل إنها تؤذي جيرانها بلسانه، قال لا خير فيها، هي في النار. قال يا رسول الله إن فلانة تصوم فرضها بس، تصلي فرضها وتصوم شهرها بس، إلا أنها لا تؤذي. قال هي في الجنة. إذن هناك علاقة وطيدة بين الأخلاق وبين العبادة. الأصل أن الإنسان عبادته يعني تبين في أخلاقه. سليم عرفت؟ يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. إذن في علاقة بين الإيمان وبين الأخلاق، فإذا أنت حسن إيمانك حسنت يعني أخلاق. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن الإسلام المرء تركه
ما لا يعني،
ما يعني ما لا يعني. فالإسلام أو قصدي من سلم المسلمون من لسانه ويده، من قال تدرون من المسلم؟ قال المسلم من سلم المسلمون. طبعا إذا ما سلم المسلمون تكون أخلاقه إيش؟
نعم،
تكون أخلاقه سيئة، فنفع عنه الإسلام. طبعا نفع عنه كمال الإسلام صلى الله عليه وسلم.
بل في حديث آخر من سلم عندما قال إذا جاءكم من ترضون دينه
وخلق.
وخلق سبحانه ربط الدين بالخلق للأخلاق.
نعم، ونفى صلى الله عليه وسلم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. نفى الإيمان، قال من لا يأمن جاره بواقع،
وهو عبارة عن سلوك يؤدي
أخلاق سيئة. نعم، عند أخلاق سيئة قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. إذن الأمر ليس بكثرة عباد، الأمر ليس بل بالعكس. أبو حامد الغزالي يقول أنت كل ما فكرت في العبادة وكلما أردت أن تتقن العبادة صارت العبادة عندك أثقل. يعني يقول أنك تصلي ركعتين بخشوع تعب عليك ومشقة أكثر ما تصلي ثمان ركعات من غير خشوع. فكثرة العبادة يقول هذا أمر هين، أنك تقرأ بسرعة القرآن وتصلي لك ركعات بسرعة وتروح تعتمر وتركض وأخلاقك سيئة مع الناس وتظلم الناس.
بل هو الأثر الذي يجده الإنسان في عبادته، يجد الإنسان لا أثر في عبادته، ولابد أي عبادة ما ترجع بأثر على النفس أعتقد تكون
إذا أنا عبادتي أنا فيها مشكلة، ليست هي العبادة بذاتها، عبادتي طريقتي في أداء العبادة. خذ مثال على ذلك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إيمان، أنت تنظر إلى صورة الإيمان عند ربك عز وجل في قضية دخولك الجنة والنار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإيمان الذي يدخلك الجنة أو عدم وجوده يدخلك النار لا يستقيم، لا يكمل ولا يثبت ولا يكمل كامل حتى يستقيم القلب، ولا يستقيم القلب الذي بداخلك حتى يستقيم اللسان. بعضهم يقول طيب إيش دخل اللسان؟ يقولون ما يؤمن به الإنسان يتكلم به، وما يعتقده يقره لسانه. فبالتالي إذا كان أنا إيماني بالله عز وجل قوي فكل ما أتحدث عنه أتحدث
الجوارح
عن ما
الجوارح كلها يعني تقول يا حق اللسان اتق الله فينا فإن عوججت عوججنا وإن استقمت استقمنا.
بل قال صلى الله عليه معاذ ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجهم أو قال
مناخ إلى حصائد
إلى حصائد. نعم، فرمضان يا شيخ فرصة حق هاللسان. هذا الأصل، قال فإن شابه أحد أو شاتمه أحد فليقول إني صائم أو إني مرء صائم. فأنت في رمضان 30 يوم ميود هاللسان دي، الأصل أن أنت بعد رمضان ما ماسك هاللسان.
بس الشيخ عبد الله في إشكالية وين تقع عند الناس في رمضان، يقول والله لو أنا ما صايم كان سبيتك، لكن يعني بمعنى أن في رمضان لا شك أن الصوم يهذب الإنسان
طيب
ويزكي الإنسان في رمضان. الغصد منه أن هذا اللسان نريد أن تكون التهذيب في رمضان
وفي غير رمضان. طبعا أنت إذا ما استفدت من هذا الشهر، الشهر هذا نقول هو دورة، هو مدرسة عظيمة جدا، دخلت أنت هالمدرسة وهالدورة وتغيرت ما شاء الله، تغير لسانك، تغيرت أمور كثيرة عندك. فإذا ما استمريت عيل يعني عبادتك في شوال ورجب مثل يعني المفروض رأي رمضان يختلف وتستمر، قصدي التغيير يستمر.
بيئة رمضان تساعد رمضان تساعدك، لأنك أنت تدخل البيت تجد الناس عندهم زيادة إيمان مرتفع، فبالتالي عندك قبول للطاعة. فيأتي الشيطان عند الإنسان فيقول أنت تقوم بعملية نفاق الحين، فبيدخل الشيطان على قضية النفاق. القضية ليست قضية نفاق، الجو يساعدك على الإيمان، الحديث والسلوكيات تساعدك على الإيمان، وجود الصيام يساعدك على الإيمان، انكباب الناس على الطاعة تساعدك على الإيمان. لماذا؟ كل هذه الأمور تقودك إلى أن تصلح العلاقة فيما بين نفسك وبين الأمور المترتبة على قضية تزكية النفس. علاقة النفس بالتقوى، علاقة النفس باللسان، علاقة النفس بالجوارح، علاقة النفس بالمستقبل. هذه الأمور الأربع رمضان يعلمنا كيف نزكي أنفسنا معها. في قضية مثلا، خذ مثال التقوى، علاقة النفس بالتقوى. ربنا عز وجل ما أمر بالصيام في أول آية، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المقصد ليس أن تصبح صائما، المقصد ليس أن تمنع نفسك عن الطعام والشراب وتمنع نفسك عن الشهوة. المعنى أعمق من ذلك، هو حصول التقوى لنفسك الداخلية التي ستعيش بعد رمضان. بعضهم يقول: أنا فقط في رمضان سأقوم بترك المحرمات وفعل الطاعات والخوف من الله سبحانه وتعالى وكثرة البكاء وقراءة القرآن
والتوبة
وبعد رمضان يقول لك: لا، بإذن الله. إذا كان قيامك بالعمل الصالح في رمضان متميز ورائع ومقبول عند الله سبحانه وتعالى، ستجد ثمرة ذلك بعد رمضان، لأن علاقة الإنسان برمضان مثل السبرينج، بكثر ما تضغط عليه ثم بعد ذلك يبدأ ينقلك إلى مرحلة أخرى. المرحلة الأخرى متى؟ في صيام ست من شوال. المرحلة اللي بعدها متى؟ في حج بيت الله الحرام. لا، بعدها متى؟ في صيام محرم. وهكذا الله سبحانه وتعالى ما جعل 365 يوم حتى تكون في طاعة وعبادة. أذكر كلام جميل لمصطفى صادق الرافعي رحمة الله تعالى عليه، يتكلم عن قوانين النفس في هذه المسألة، في قضية التقوى. يقول: إن من قوانين النفس أن الرحمة تنشأ عن العلم، أن الرحمة تنشأ عن الألم. بمعنى أن حينما يتألم الإنسان من تركه لأعظم شهوة عنده وهي شهوة الطعام، وأعظم شهوة شهوة الشراب، وأعظم شهوة شهوة النظر الحرام، وأعظم شهوة عنده شهوة المخالطة مع الناس، يشعره بالألم. لكن الألم عند الله سبحانه وتعالى رحمة، يفرح الصائم بما يلقى عند ربه عز وجل. وهذه معانيه الدقيقة.
بل إن الصيام أجره عند الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. فاصل قصير ثم نعود للحديث مع ضيوف الكرام. فاصل ونواصل.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله معنا مشاهدي الكرام من جديد. الآن وقفتنا مع الشيخ مبارك من جار الله الجربوعي ونفحات الصيام، نتابع الآن مع الشيخ مبارك.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا تكلمنا عن ليلة القدر وفضلها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثم في هذه الحلقة نتكلم عن موضعها من هذا الشهر المبارك أو من هذه العشر المباركة. فاختلف أهل العلم في هذا اختلافا كثيرا، منهم من قال أنها، حتى أن هناك من أهل العلم من قال أنها في أيام السنة على الإطلاق في رمضان أو في غيره، وهناك من قال أنها في الأوتار وفي الأشفاع، ويستدل بحديث تحروها في 70 بقين أو 50 بقين. وهناك من قال أنها في الأوتار لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول الأكثر من أهل العلم، تحروها في الأوتار، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموني أسجد في ماء وطين فإنها ليلة القدر، صبيحتها أسجد في ماء وطين، وكانت في ليلة 23. فأنت خروجا من هذا الخلاف قم ليالي رمضان كلها واجعل لك حظا من ذلك، فهي 10 ليالي قد توفق فيها لليلة لدعوة أو لسجدة يتقبلها الله منك فلا يضرك ما عملت بعده. جعلنا الله وإياكم ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فتقبل الله منه. جعلنا الله وإياكم من أهل ليلة القدر، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
أهلا ومرحبا بكم شيخ الكرام من جديد. نشكر الشيخ مبارك على هذه الوقفة في أيضا نفحات الصيام. يمكن الشيخ مبارك تكلم أيضا عن هذه ليلة القدر، وتكلم بالأمس أيضا، وكان عندنا حلقة عن أيضا عن قبل أمس عن أيضا ليلة القدر. وإحنا الليلة 27 كيف نربطها أيضا مع زكية النفس؟
أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. القضية ليست قضية القيام، يعني من يقوم هذا الكل يقوم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حددها بصفتين جميلتين، إيمانا واحتسابا. إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى صادق في وعده، واحتسابا نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ونقوم بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كيف نجعل ليلة 27 مع عملية تزكية النفس؟ من أهم الأمور التي تدعونا لتزكية النفس وتطهر نفوسنا في ليلة 27 اعتراف الإنسان بخطائه وذنوبه. يعترف الإنسان بخطائه، بقدر ما يعترف الإنسان بخطأه بقدر ما يكون عنده إقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان في عرفة، في ذلك المكان العظيم وتلك البقعة الشريفة، أكثر مكان دعاء الصحابة رضوان الله عليهم اعترافهم بذنوبهم وبخطائهم. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. اعتراف الإنسان بخطأه يعلم الإنسان قيمته الحقيقية في هذا الوجود. هذا الوجود عظيم، لكن الإنسان في ركضة خلف الدنيا وملذاتها وشهواتها يبدأ يتكبر على هذا الكون وكأنه هو أعظم مخلوق. لكن الله سبحانه وتعالى في ليلة 27 يبين أنك الإنسان ضعيف، فبالتالي أنت تحتاج إلى أن تعترف بذنبك لتقبل على الله سبحانه وتعالى.
شيخ عبد الله، يمكن شيخ عبد الله يعني هو يتكلم، جاء في بالي سؤال. الإنسان عنده يوم عرفة يقف على دابته أو راحلته بالساعات يدعو الله تعالى ويقوم الليل حتى تفطر قدمه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، نحن أحوج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
هو مما لا شك فيه أن الإنسان في حاجة إلى المحاسبة، يحاسب نفسه. يعني عمر الخطاب يقول يعني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فالأصل أكبر عامل من عوامل تزكية النفس هي المحاسبة، محاسبة النفس، لأن النفس هذه تتغير وأنت لا تشعر بها. يعني أنت مثلا قد تكون مثلا عندك صفات حسنة، تتغير هذه الصفات إلى صفات سيئة مع الأيام وأنت لا تشعر بها. فلذلك يقول أبو حامد الغزالي كثير في يعني في كتبه دائما يقول إن الإنسان لازم يتابع نفسه، لازم يراجع نفسه، لازم يشوف نفسه، لازم يحاسب نفسه. يقول وعليه أن يعظها قبل أن يعظ الآخرين. أنا أشوف نفسي ليه سويت كذي؟ أنا فلان يوم قلت له أنا غلطان، أنا ليه سويت كذي؟ أنا ظلمت السواق يوم قلت له كذي. فحاسب نفسي أنا، إذا أنا ما حاسبت نفسي، إذا أنا ما أعرف العيوب اللي فيني. طبعا قلنا تزكية النفس هي تخلية وتحلية. تخلية من الأمور السيئة والعادات السيئة والأخلاق السيئة والذنوب والمعاصي، وتحلية بالأمور الطيبة والأخلاق الحسنة والصفات الطيبة والأمور. فأنت إذا أنت ما اعترفت وما عرفت يعني أخطائك فكيف التخلية؟ ما أنت الحمد لله اللهم لك الحمد. أنا يعني فيقول أكبر معصية أن الإنسان يعجب بعمله. قال لو إنسان، هذا كلام ابن القيم، لو بات إنسان نائما واستيقظ وهو يحس أنه مقصر أفضل بكثير لو بات قائما متكبرا أو مدري على الله أنه عز وجل أنه أقام كذا أقام الليل. فالشاهد أن أنت المفروض تعرف نفسك. شلون أعرف نفسي؟ أحاسب نفسي. إذا أنت ما عرفت نفسك، أو قصدي ما اعترفت أن أنت مقصر، أو أنت مثلا إنسان غضوب أو حاسد أو عندك كبر أو غضب أو حسد، فلن تعالج هذا الأمر بتاتا، لن يتعالج. الأول شيء كلنا الحمد لله اللهم لك الحمد، أنا ما فيني شيء، اللهم لك الحمد أنا إنسان أصلي وأصوم، اللهم لك. لا، لازم أشوف نفسي وراعي نفسي. إذا شفت عيب عند الناس والله يمكن فيني.
وهي شيخ محاسبة النفس،
هذا محاسبة النفس.
يمكن الشيخ عبد الله أيضا يمكن السؤال اللي احنا الوجه أيضا للنفس، ثلاثة أمور مطمئنة وأيضا لوامة، هذه النفس أيضا كيف أيضا نزكيها أو يعني مع هذه الأنفس الثلاثة؟
ميمون بن مهران رحمة الله تعالى عليه يقول عبارة جميلة في قضية محاسبة النفس، يقول رحمة الله تعالى عليه: وليحاسب أحدكم نفسه كما يحاسب شريكه. لما أنا أكون معك شريك يا أبو محمد في تجارة معينة ودخلت أنت بمالك وأنا دخلت بمالي، كيف تحاسبني؟ وأنا كيف أحاسبك؟ ما أخلي ريال واحد أبدأ أسأل ولا ولد عمي ولا من جماعة ولا هذا، هذا أمر بعيد.
ولا أخوي ولا ولدي ما
إطلاقا، لأن القضية قضية مال، فأنا زجن في نفسي وحبب إلي المال، فبالتالي أحاسبه بأشد المحاسبة. ولهذا ميمون المهاني يقول: فليكن محاسبة لنفسه كما يحاسب أحدكم شريكه. شلون تحاسب شريكك؟ تحرص هل كلامي سليم؟ هل صفتي سليمة؟ هل خلقي سليم؟ لكن البعض حينما يقول: والله أنا أحاسب نفسي، لكن كيف أحاسب نفسه؟ يأتي إلى أحب الناس إليه ثم يقول له:
ايش
رايك فيني؟ لا والله انت ممتاز وانت رائع ومتميز وانت متحدث وجزاك الله خير وكذا، واشوفك دائما تصيح في الصلاه وما شاء الله خاشع. القضيه ليست هكذا، ليس هناك احد اعرف بعيوبه من نفسه. لا تقول والله لو تسال مليون شخص وتعطي مجموعه من الاستبيانات وتوزعها عليهم من اجل ان تتعرف على نفسك، لن تتعرف على نفسك باكثر من ان تحاسب نفسك
على نفسه
بصيره. نعم صحيح. ولهذا انظر إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وفي خطاب ربه له عليه الصلاة والسلام، ليس هناك أشرف ولا أنقى ولا أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: نظر الله سبحانه وتعالى إلى قلوب العباد فاصطفى منه قلب نبيه عليه الصلاة والسلام أطهر قلب. مع ذلك، مع أنه أطهر قلب، الله عز وجل يخاطبه في القرآن: يا أيها المدثر قم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يقول العلماء لما مروا على قضية ثيابك فطهر، يقول معنيين: تطهر نفسك الداخلية، طهر نفسك الداخلية، والثاني تطهر ثيابك في وقوفك وعبادتك بين ربي ربك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو الذي يطلبها الإنسان بعد صفاء النفس ومحاسبة النفس، لما فرح عليه الصلاة والسلام لما أنزل ربنا عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كل إنسان الليلة في ليلة 27 هو يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه كلها. النبي وقد غفرت له ذنوبه، مع ذلك يقول أنس بن مالك: والله ما رأيت أحدا أشد فرحا، يعني ما عمر شفت واحد فرح كما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: وفق ما تقدم من ذنبي وما تأخر.
الله أكبر.
فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الشريفة أن يغفر لنا، وندعو بدعاء الذي علمه النبي.
وهذه الليلة سنجد كثير من الناس يحرصون على هذه الصلاة، ونقول إحنا لا نعيب عليهم،
لا أبدا. نقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يقول عبارة جميلة، يقول: إذا وجدت من نفسك إقبالا على الطاعة فلا تنهرها، ما دام أنها مش في حرام.
نعم.
لا تنهرها، لأن سبحان الله ربما تكون إقبالك في هذه الليلة
بعد هذه الليلة.
أي هذا هو. أي لأن يعني ما يدري سبحان الله
أحيانا اللي قام الليلة خلاص يعني 28 و29.
أحيانا لأن سبحان الله الإنسان حينما يأتي يقبل على الله عز وجل في هذه الليلة يجد في نفسه قبول وانشراح وعبادة وطاعة وقراءة قرآن. بعضهم يجيك مثبط: لا مو بشرط أن تكون الليلة 27، أنت ليش تتعبد الله عز وجل؟ لا تقطع على أخيك صلته بربه، ادعو ما دام أنه في حلال خليه يتعبد
كل
الله.
ليلة
قل الله يصلح بهذه الليلة.
كل ليلة قل هذه الليلة هي القدر، حتى الناس تحرص، وحتى لو كانت هذه الليلة القدر إنسان.
ما في مانع طبعا، ما في مانع، لكن الأصل هو يعني ما في مانع أن يزيد الطاعة فيها، لكن ما هي هالليلة ذي
ثم
يعني
بعد ذلك ينسى.
إيه يعني قبلها مقصر وعقبها مقصر، يعني الأفضل.
والمحبطين شيخ عبد الله كثر، يعني بعضهم قالوا إن ليلة القدر أمس، وقالوا أول أمس، وقالوا ما أدري كذا، المحبطين كثر، لكن علينا أن نشد.
نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في العشر، تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه قالت: كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في يعني في غيرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في قبل العشر تقول يعني كان يصلي وينام، لكن إذا دخلت العشر أحيا ليله كله صلى الله عليه وسلم. فالأصل السنة أن أحيا هذه العشر كلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ما اجتهدوا في 21 و23 و24 و25 و27، اجتهدوا فيه كله، يعني أو واحد في ليلة 27 ويجتهد. فالأصل ما نقول لا تصلي، لا ما نقول لا كذي، إذا هاي قصدك
لا 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 لا، هو المقصد أن البعض يقول: لماذا أنت تجتهد في هذه الليلة ما لا تجتهد في غيرها؟
لا خلي يجتهد،
أنا أقول فهذا
خلي يجتهد وحتى البعض في غيرها. نعم صحيح.
وحتى البعض تجتهد في ليلة 21 ليلة 23 ليلة 25 لأن هي وترية، فيجتهد ويتفرق للعبادة في هذه الأيام، فنقول أيضا لا حرج أنه يتعب بالكثير.
سمحت لي شيخ أحمد، في صور من صور مثبطين موجودة في مجتمعاتنا للأسف الشديد. يجد الإنسان ربما هو مقصر في حياته، وكلنا ذلك الإنسان المقصر، والله سبحانه وتعالى أعلم بخطائنا وذنوبنا وإخطائنا. يأتي صديقة يقول أنت الحين فلان بتروح تعبد الله عز وجل، أنت فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، جاينا الحين مرتز رايح لتبي تصلي لك ركعتين ولا تبي تدعي خلف الإمام وانت مسوي لك الدنيا، لماذا تمنع؟ لذلك كان قاطع الطريق، قاطع الطريق، شغلة قطع طريق. وكان أخذ بضاعة رجل سرق منه ثم قعد بجانبه وينتظر حتى أذن المغرب، فلما دخل المغرب بدأ يأكل التمرات، فقال له من سرق منه، قال يرحمك الله ماذا تصنع؟ قال والله إني صائم. قال سبحان الله، تقطع على أخيك المسلم الطريق وتصوم؟ قال هذا باب بيني وبين الله لا أريد أن أغلقه.
الله أكبر.
يقول مضت الأيام، الرجل يقول وأنا أطوف حول الكعبة الذي يسبب إليك أذى لا تنسى مطلقا، تغير وجهه، ماذا تغير وجهه عندك؟ يقول وأنا أطوف حولك، فإذا بالرجل أمامي فيقول له أأنت قاطع الطريق؟ قال أنا قاطع الطريق. قال ما فعل الله بك؟ قال أتذكر الباب الذي بيني وبين ربي؟ فتح الله لي على باب خيره.
الله.
ولذلك لا يرد الإنسان نفسه إذا وجد من الآخر إقبال على الطاعة، خليه يقبل عليه. الله عز وجل رحيم بعباده، الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله على عرشه أن رحمتي سبقت غضبي، والله يقول في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء في هذا الكون تسع رحمة الله. أنت العبد الذليل لا تسعك رحمة ربك وأنت مؤمن وتقول لا إله إلا الله؟ الإقبال على الله تزيد من تزكية النفس التي نحتاجها.
وأيضا نحن اليوم في هذه الليلة يعني الكل يحرص على أن يعني يصلي وراء إمام، قد يحرك هذا القلب، وخاصة القلوب سبحان الله يعني تكون قاسية، لكن عندما تسمع، بل أعرف رجل يقول والله اليوم تحققت لي أمنية، يقول هذا القلب وهذه العين كل ما جئت أصلي وراء إمام أريد أن يحرك هذا القلب وهذه العين، ولكن اليوم الحمد لله تحركت، تحرك القلب ودمعت العين. اليوم نريد
الإنسان إذا يخشع بنفسه هم لازم ترى يصير وراء إمام، يعني هي الأصل فيها الانفراد، هذا هو الأصل، الأصل فيها
لكن
في
لكن, لكن رب العالمين أعطاهم بعض الأصوات الجميلة. صحيح. وبعض المساجد فيها روحانية فعلا، لما تصلي في مسجد معين فيها روحانية.
صحيح.
فتحرك هذا القلب، ونحن نقول تحريك هذا الأمر، بل حتى الدموع من لم يبكي فليتباكى.
لا نقول إذا أنت بروحك منفرد تخشع، ها، ولا حد يدريب ولا حد يشوفه، كنت في بيتك أو في مكانك، هذا هو الأفضل. هذا السبب زاد يزيد خشوع مع الجماعة، هذا يعني طيب، لكن لو انفردت بعد بنفسك بعد شيء.
لكن يأتيك شيخ عبد الله وأنت في الجماعة وأنت فعلا تبكي، يأتيك اللي في النفس، ترى الآن اللي حولك بيقولون ترى أنت تبكي لأنك يعني أنك خاشع أو إن هذه الأمور.
علشان شيء هذا أمر مهم يعني في تزكية النفس.
وبنتكلم عن القلوب. بنتكلم عن القلوب.
الخشوع في كلامه جميل في قضية تزكية النفس. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان فيه وقت، لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إنما ينتزعه بقبض العلماء. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهم من رواة الحديث سئل وقال والله إني لأعلم أول علم يرتفع من الأرض من قلوب الناس، قال وما هو؟ قال الخشوع. معنى هذا أن هذا الخشوع هو الطريق الذي يوصلك إلى أن تشعر بحقيقة تزكية النفس التي يريدها الله سبحانه وتعالى منك. الإنسان بعيشه في هذه الدنيا تجده متلاطم، يمين يروح يمين يروح يسار، فوق مرة تحت مرة تحت بهذه الطريقة، لكن لما يحدد بوصلته وهو الانتقال من هذه النقطة إلى ما عند ربنا سبحانه وتعالى وإلى ما يرضى عنه الله عز وجل وإلى ما يأمر به ربنا سبحانه وتعالى، سيجد أن هذا القلب
يبدأ. ما هي الوسائل يا عبد الله؟ إيش الوسائل اللي تؤدي إلى الخشوع؟ الوسائل الآن أكثرهم يجيك متوضي والإمام يكبر، وأيضا الجوال عنده في جيبه، ويعني ما هي الوسائل اللي تؤدي أيضا للخشوع؟
الخشوع هو كل إنسان على حسبه، بعض الناس عنده يعني طرق خاصة لقضية الخشوع، أقصد طرق خاصة أن يمهد لمسألة الخشوع. أنا أذكر بعض الناس إذا أراد أن يخشع، يعني وجد في نفسه في أول ليلة ثاني ليلة شيء من القسوة، قبل أن يخرج إلى المسجد في ذهابه إلى المسجد يخرج من الصدقات يصدق، يعني قلنا ليش طيب تتصدق؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه. معنى ذلك أن هذه الصدقة تطهر قلبي من هذه الأرذان التي تحيط بي، فبالتالي أن أقبل على الله. الأمر الثاني أن يتذكر عظمة الجبار سبحانه وتعالى، هو يقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن يتذكر أن الذي يقف بين يديه هو عالم بحاله ما قبل قدومه وما بعد ذهابه، هو يعلم بمن أنت قبل الصلاة ويعلم بمن أنت بعد الصلاة. الأمر الثالث أن يذكر الإنسان منا نفسه بسعة رحمة الله عز وجل. بعض الناس يحاول أنه يضيق الرحمة إلى شيء بسيط جدا، وكأن الرحمة لبعض الأناس في هذه البسيطة. لا لا لا، الرحمة للجميع، الله سبحانه وتعالى رحمة جعل هذا الجميع. ولذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجل نظر بحرام فأرقته نفسه، يعني وجد في نفسه شيء من الخشية، فجاء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما عندنا أمل لكن صلي معنا. صلى الرجل ما زال الأمر يحركه، جاء إلى النبي عليه السلام. قضية الخشية، البعض يظن أن الخشية هي لابد أن تدمع عينك، الخشية ليست دمعة العين، دمعة العين صورة من صور الخشية، خشية القلب أن تجد قلبك يعيش هذه الآية ويعيش معانيها ويؤنب نفسه. أما الإنسان يقول يسمع مثلا الآيات في قضية تحريم الربا ويبكي وهو يتعامل 24 ساعة بالربا، أين قضية الخشية؟ لما خلص صلاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم هو يؤنبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أنزل الله إليك؟ فسكت النبي، فإذا بالعرق يتصبب من جبين النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبشر فإن الله يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ألي هي لي خاصة؟ قال بل للناس عامة، صلاتك من صلاة إلى صلاة إذا أقمتها كما أمر كفارة، رمضان إلى رمضان كفارة،
من الجمعة إلى الجمعة
كفارة. عندنا أعمال كلها تكفر هذه السيئات من باب تزكية النفس.
فاصل قصير إن شاء الله ونواصل حديثنا مع ضيوف الكرام، فاصل ونواصل.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات، اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا ومرحبا بكم شيخ الكرام من جديد، وحلقتنا اليوم عن تزكية النفس، وضيوفي الشيخ عبد الله البعنين والشيخ عبد الله السعد، اليوم كلهم عبادله ما شاء الله، صلى الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله. أهم الأساليب التي تؤدي إلى تزكية النفس،
أهم الأساليب هي مثل ما قلنا التخلية والتحلية. فالإنسان يجب عليه أن يتخلى من الأمور السيئة، هذه أمور تزكيه. أنا لما يكون عندي حسد أتركه، زكيت نفسي. عندي غضب تركته، زكيت نفسي. عندي مثلا شيء كرم، عندي يعني كلها الأمور يعني لا أجلبها كلها تزكي النفس. كيف أتخلص من الأمور السيئة؟
جميل.
طبعا في تكنيك، أو في يقولون تحط استيك مثلا اللي عندهم النميمة أو الغيبة. أنا عندي غيبة وأعترف أن أنا عندي غيبة، طيب كيف أتخلص من الغيبة؟ يقول تحط أستيك وكل ما اغتبت تضرب نفسك. هذا إيش يسوي؟ مثل أحد السلف قال حق نفسه لا تتكلمين فيما لا يعني. فمر فشاف قصر يبنى، فقال لمن هذا القصر؟ فقال لنفسه أنت ما طعتيني والله لا تصومين شهرا كاملا، وصوم نفسه شهر كامل عقابا. طبعا هذا الآن في برنامج في الجوال يساعد على هذا الأمر، وجربوه ناس كثير.
يعاقب؟
لا ما يعاقب، ما يعاقب.
ممكن يسحب فلوس.
لا لا، هذا البرنامج اسمه فيلوج، FAILLOG. هذا البرنامج تكتب فيه صفة سيئة، مثلا غيبة، نميمة، حسد. كل ما فعلت هذا الأمر السيء تضغط عليه ضغطة. فأنت طبعا كل ما اغتبت وتذكرت أنك اغتبت وطلعت الجوال وطقيت، أول أسبوع أو أول بتصير كثيرة، بعدين كل ما بتغتاب بتذكر أنك لازم تطلع الجوال،
سالفة يعني ما بطلعها بالخير.
فما تابعته واضح عرفت؟ فمع مرور الوقت
هي يروح عقاب يعني.
نعم يقل لا لا شوف الأمر يستاهل يعني. بعض الناس أنا أقول لك مشكلة الناس ينتظر النجاح أو ينتظر التغيير في نفسه أو ذهاب السيء من نفسه أو جلب الحسن إليه ينتظر شيء من الخارج. كثير من الناس ترى هذا ينتظر. بعضهم يقول لك خلنا أحضر الدورة عند الشيخ عبدالله البعينين يمكن أتغير، خلنا أحضر الدورة أو الدرس وذي يمكن أصير فلتة. ما تصير فلتة ولا تتغير لأن هذا أنت الله يسلمك. شو اللي غيرك؟ أنت تتغير. هو بحضور دورة ولا حضور درس؟
دورة بعد سبب يعني سبب معين وسيلة.
أنت لازم من أتاني ها
وسيلة
إيه بس قصدي أنت لازم تقرب إلى الله عز وجل
الدفاع الذاتي.
إيه نعم أنت لازم تعمل
تغير ما بداخلك.
نعم فكلما يعني زاد العبد كلما تقرب إليه الله عز وجل واضح. فأنت إنسان قاعد وذي وتبي تصير أعبد خلق الله وتبي أفضل خلق الله ما تصير. فالشاهد أن أنت لازم تتعب على يعني على نفسك. كل يعني الناجحين أو الأتقياء كلهم تعبوا على نفسهم. إحنا نظن أن هذا كيف صار كذا بين عشية وضحاها صار كذي. لا القضية يوم قال حق الرسول صلى الله عليه وسلم إني يعني أكون وياك في الجنة إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عني على نفسك بكثرة السجود اشتغل. يوم قال له يعني قال له متى الساعة؟
ما عدت لها
ما إيه قال له متى الساعة؟ إيش أمر ما قال له أنت سويت أنت اشتغلت متى الساعة؟ إيش لك خصوصة الساعة؟ واضح. فالشاهد أنت يجب عليك أنت أن تعمل. أشوف أقعد أحط لي ورقة وقلم أنا والله عندي نميمة عندي حسد أنا عندي كذي شلون أتخلص من هذه. أسمع دروس أسمع محاضرات تتخلص من الغيبة أقرأ كتب وهكذا. فالشاهد أن أنا لازم أتعب علشان أتغير. أما والله قاعد وأبي أحضر لي دورة ولا أحضر لي درس ولا أشوف لي برنامج وبأتغير يعني هذا غير
ممكن يعني كلام شيخ عبد الله يعني.
ايضا هو ذكر الشيخ عبد الله جزاه الله خير نقطه قضيه الاندفاع الذاتي ليكون اتجاه العمل الصالح ان يكون التغيير من الداخل. ايضا من الامور التي تساعد على عمليه تزكيه النفس امر يتعلق في نهار رمضان عندنا مدرسه لكي تتخرج منها وانت عندك هذه الامكانيه وهي قضيه السيطره على هذا اللسان اللي بينك. تسيطر عليه. خذ مثال النبي عليه الصلاه والسلام يقول فان سابه احد او شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. معنى ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد من هذا الإنسان أن يكون هو المتحكم الشخصي بما يصدر منه لا عبارة عن ردة فعل اتجاه موقف آخر. لأن أكثر الأعمال التي نقوم بها عبارة عن ردات أفعال فبالتالي تكون ردة الفعل أخطر بكثير من الفعل السيء الذي صدر من الشخص الآخر. ولذلك رمضان يعلمنا أن يحافظ الإنسان على لسانه ما يطلق في كل مكان. ولهذا تجد من تزكية النفس العبارة التي يقولها ابن رجب رحمة الله تعالى عليه وأن ينقطع الإنسان عن فضول الكلام. يبدأ الإنسان أحيانا إذا دخل في مجلس يطلق لسانه في كل شيء. كثرة الكلام فيه قسوة القلب. بعض الناس يقول ما علاقة كثرة الكلام بقسوة القلب؟ كثرة الكلام تقودك إلى الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، الإعراض عن مراد الله، الإعراض عن ما يطلبه الله منك في إيجادك الحقيقي. إيجاد الإنسان في هذه البسيطة هو سبب الاستخلاف. فإذا هو لم يحقق قضية الاستخلاف وأطلق لسانه في كل جنبات الطريق يتحدث مع هذا ويتحدث مع هذا ويغتاب فلان ثم يأتي بفلان ثم يقول لا والله أنا أريد أن أخشع في صلاتي وأن أطلب من الله سبحانه وتعالى تزكية النفس لا يمكن. إذا لم يكن عندك الدفاع الذاتي والأمر الثاني السيطرة على المشاعر. أيضا من الأمور التي تدعو الإنسان إلى قضية تزكية النفس الإخلاص في العمل. وأنت ذكرت الشيخ أحمد قبل الفاصل وهي قضية الإنسان قد يعمل عمل لكنه يأتي عارض المراءة في مجلس يأتي عارض المراءة إذا صدق يا والله أنا بدفع يبدأ يحدث نفسه يقول واه فلان دفع فيبدأ يختار بنفسه. لا تدخل للشيطان لا تجعل للشيطان أنا أقول للسادة المشاهدين لا تجعل للشيطان عليك طريق في هذا الباب في قضية الرياء. يدعو الإنسان بنفسه أن يصلح الله سبحانه وتعالى ويصلح من نيته في أداء العبادات. خذ مثال لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو في قضية أن يكون عمل خالص لله عز وجل في التحيات لله والصلوات والطيبات عباداتنا التي نقوم بها كلها مبنية على أن هذا العمل يكون لله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي تدعو الإنسان إلى قضية تزكية النفس الدعاء. إذا كان النبي وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه، إذا كان النبي يتعوذ من شر نفسه فما بالنا نحن الذين نأتي من بعد، ما بالنا نحن. ولهذا كان يقولون إن سيطرة المؤمنين الصادقين والدعاة المخلصين تكون دائما وأبدا لأرواحهم لا لأجسادهم. الجسد حينما تمنعه عن أداء عمل هذا ممكن، لكن الروح أقوى، وهذا لا يثبت فيه إلا العباد المؤمنين الذين يريدهم الله سبحانه وتعالى. وهو الخطاب الرباني لعباده يا أيها الذين آمنوا في كل أوامر الطاعات التي يريد الله من العباد.
شيخ عبد الله البعيني تكلم وضرب أمثلة معينة، اللسان والقلب، ألا وأن في الجسد مضغة إن صلحت
صلح الجسد كله.
القلب تزكيته، وكيف الإنسان يزكي هذا القلب حتى يطهر هذا القلب من كل هذه الأمور؟
القلب هو يعني اللي بين البدن والروح. الإنسان بدن وروح وقلب، قالوا يعني من اجتهد على بدنه ها أتعب نفسه وترك الروح. فالقلب إذا صلح القلب صلحت الروح وصلح البدن، كل بحسبه باتزان. يعني لأن كثرة يعني حتى الرهبانية غير مطلوبة، ترك يعني يعني البدن والاتجاه للروح للرهبانية يعني غير مطلوبة. فالقلب إذا صلح القلب ها صلح البدن وصلحت الروح، لأن قالوا القلب هو حلقة الوصل بين الروح وبين بين بين يعني بين البدن. نعم.
في كلام الشيخ عبد الله قبل شوي، عندما جاء الرجل وطلب الزنا وسلم أذن لي في الزنا أذن لي، وضع يده
على صدره فقال اللهم طهر قلبه وحسن فرجه. هذه رسالة، يعني حتى سيد قطب رحمة الله تعالى عليه في لما جاء في قضية الدعاء في غزوة بدر في تفسيره تطرق إلى نقطة جدا مهمة، هي قضية أن يعمل الإنسان على نفسه بكثرة الدعاء والعبادة، في كثرة الدعاء تحديدا. لماذا؟ أحيانا نحن نشاهد مثلا سلوك سيء في أولادنا، سلوك سيء في أصحابنا وأصدقائنا، سلوك سيء في أنفسنا، سلوك سيء في زوجاتنا، طريق نحن لا نقرعه ولا نطرق بابه وهو قضية الدعاء. اللهم أصلح، اللهم أصلح، اللهم أصلح. ما أجمل أن يرفع الإنسان يديه فيما بين يدي ربه تبارك وتعالى يقول اللهم أصلح لنفسي. الدعاء جميل جدا في قضية صلاح الناس، إذا صلحت نفسك حصل لك المراد من الله عز وجل، هو قضية دخول الجنة. يدعو اللهم أصلح لنفسي، الله سبحانه وتعالى يجيب
الدعاء. الأولاد أيضا نفس الشيء، دعاء مستجاب
والدعاء مستجاب. فيأتي الأب والأم من شدة الغضب دائما أنصح دائما أفعل دائما كذا كذا، ما منهم صلاح. نقول له هل طرقت أو هل طرقت باب الدعاء، هل طرقنا باب الدعاء؟ أن يجد الإنسان
حوشيهم بالدعاء ممكن يعني،
لكن قضية
روح الله يهديك، روح الله يصلحك.
لكن جميل أن يستحضر الإنسان مسألة الدعاء. لاحظ حينما أنا أريد أمر أتحصل عليه ثم لا ييسر لي الأمر، وأنا أعلم أنه لن يتحقق هذا الأمر إلا من جناب ربنا سبحانه وتعالى، كيف إقبالي على الله سبحانه وتعالى؟ كيف قضية دعائي؟ هكذا لو كانت في حياتنا كلها ندعو بأمورنا بمسألة الدعاء فتحت لنا أبواب كثيرة، خاصة لكن نحن نزدري بالدعاء،
خاصة نحن في آخر ساعة من يوم الجمعة.
يعني ذلك يقول عمر الخطاب لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم إيش؟ الدعاء.
ونحن الآن في يوم الجمعة وآخر ساعة من يوم الجمعة ويوم 26 أيضا، هناك ممكن إنسان أن
يدعو. في عبارة جميلة يقولها ابن أبي الدنيا في كتاب أدب الدنيا والدين، يقول عبارة جميلة، يقول أصدق الدعاء، يروي عن الأصمع، يقول أصدق الدعاء دعاء الأعراب. فهو يعلق على المسألة، لماذا دعاء الأعراب أصدق الدعاء؟ قال لأنهم يدعون الله سبحانه وتعالى بما في قلوبهم من غير تكلف. فبالتالي نحن اليوم حتى في 27 بعض الناس يظن أن لازم الدعاء يكون بألفاظ معينة محددة. نعم، هذه عبادة.
والأعراب اللي عنده قال لا أعرف دندنتك
ولا دندنت معاذ، مع ذلك صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم حول أهل دندن. العبرة بما هو في نفسك حينما تدعو الله سبحانه وتعالى.
حاجتك، اطلب حاجتك من قاضي الحاجات
بلغتك بلهجتك. نعم. بطريقتك.
نعم. صحيح. اطلب حاجتك أنت من قاضي الحاجات، ولازم بدعاء معين ولازم بسجع ولازم بصوت وكذا، صحيح. فالله سبحانه وتعالى يعني هو
هو سامع الدعاء سبحانه وتعالى.
شكرا شيخ عبد الله. الله يطهر هذه النفوس وهذه القلوب في هذه الليلة. شيخ عبد الله يعني شكرا أيضا. وأنا أقول للجميع في هذه الليلة، هي ليلة 26 من رمضان، أسأل الله ونحن في آخر ساعة من يوم الجمعة، أسأل الله أن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. وصلت إياكم لختام حلقة اليوم، ألتقي معكم غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،